بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: المجلس 30 في ختام الشهر. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ذكر الخطبة ثم قال: إخواني، إن شهر رمضان قرب رحيله وأجف تحويله، فإنه شاهد لكم أو عليكم بما أودعتموه من الأعمال، فمن أودعه عملا صالحا فليحمد الله على ذلك وليبشر بحسن الثواب، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ومن أودعه عملا سيئا فليتب إلى ربه توبة نصوحا، فإن الله يتوب على من تاب. ولقد شرع الله لكم في ختام شهركم عبادات تزيدكم من الله قربا، وتزيد في إيمانكم قوة، وفي سجل أعمالكم حسنات. فشرع الله لكم زكاة الفطر، وقد تقدم الكلام عليها مفصلا. ضمن في المجلس 28 كذا، المجلس 28 نعم. وشرع لكم التكبير عند إكمال العدة من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد. قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإكمال العدة يكون عند غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد. وصفة أن يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذا ثبت عن ابن مسعود، وثبت عن سلمان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. وثبت عن ابن عباس: الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه في فتح الباري: وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها، يعني على هذا الوارد عن السلف، أحدث يعني زيادة لا أصل لها. ويسمى جهر الرجال به في المساجد والأسواق والبيوت إعلاناً بتعظيم الله وإظهاراً لعبادته وشكره، ويسر به النساء لأنهن مأمورات بالتستر والإسرار بالصوت. ما أجمل حال الناس وهم يكبرون الله تعظيما وإجلالا في كل مكان، عند انتهاء شهر صومهم يملؤون الآفاق تكبيرا وتحميدا وتهليلا، يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. وشرع الله سبحانه لعباده صلاة العيد يوم العيد، وهي من تمام ذكر الله عز وجل. أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها أمته رجالا ونساء، وأمره مطاع لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد، مع أن البيوت خير لهم فيما عدا هذه الصلاة، يعني صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، إلا في هذه الصلاة، إلا في صلاة العيد، فإن صلاتها في المصلى أفضل. هذا دليل على تأكيدها. قالت أم عطية رضي الله عنها، اسمها نسيبة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى، العواتق والحيض وذوات القدور. أما الحيض فيعتزلن المصلى، أي الصلاة، وليس المقصود أنها تعتزل المصلى أنها حائض، وإنما تعتزل الصلاة. وهذا ليس فيه دليل على أن المرأة لا يجوز لها أن تدخل المسجد أي حائض، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز لها ذلك، لأن الدليل دل على جواز ذلك. تلك المرأة التي كان لها خباء في المسجد المرأة السوداء التي كان لها حباء في المسجد، معلوم أن المرأة يعتريها هذا، يعتريها الحيض، فدل هذا على جواز ذلك. وأما حديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب فهو حديث ضعيف، وعمدة القائلين بتحريم دخول المسجد بالنسبة للمرأة الحائض يستدلون بهذا الحديث، وهذا الحديث أيضا تعتزل الحية والمصلى، أن المقصود اعتزلنا المصلى أي الصلاة، طيب اعتزلنا الصلاة لا يصلينا، نعم إنما يحضرنا، يحضرنا ويستمعنا ويستفدنا من الخطبة. وأما بالنسبة لهذا لذاك الحديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب فهو ضعيف، فيه جسرة وهي مجهولة. قال ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال تلبسها أختها من جلبابها. متفق عليه. الجلباب لباس تلتحف به المرأة بمنزلة العباء، ومن السنة أن يأكل قبل الخروج إلى الصلاة في عيد الفطر تمرات وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، يقطعها على وتر، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، رواه أحمد والبخاري. ويخرج ماشيا لا راكبا إلا من عذر كعجز وبعد، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وقال حديث حسن، لما يخالف الطريق على الرجول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العيد خالف الطريق، حديث في البخاري، حديث جابر رضي الله عنه. وهذا إسناده ضعيف لكن له شواهد تقويه، إلا فيه الحارث الأعور قد كذب لكن له شواهد تقويه. ويسن للرجل أن يتجمل ويلبس أحسن ثيابه، كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ عمر جبة من استبرق أي حرير تباع في السوق، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذا، يعني اشترها تجمل بها للعيد والوفود، فيه يعني أن لبس الجبة مشروع وأنه يشرع لبسها في العيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له، وإنما قال ذلك لكونها حريرا. ولا يجوز للرجل أن يلبس شيئا من الحرير أو شيئا من الذهب، لأنهما حرام على الذكور من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما المرأة فتخرج إلى العيد غير متجملة ولا متطيبة ولا متبرجة ولا سافرة عن وجهها أو عن شيء من بدنها، لأنها مأمورة بالتستر منهية عن التبرج بالزينة وعن التطيب حال الخروج. ويؤدي الصلاة صلاة العيد بخشوع وحضور قلب، ويكثر من ذكر الله ودعائه، ويرجو رحمته ويخاف عذابه، ويتذكر باجتماع الناس في الصلاة على صعيد المسجد اجتماع الناس في المقام الأعظم بين يدي الله عز وجل في صعيد يوم القيامة، ويرى إلى تفاضلهم في هذا المجتمع ويتذكر به التفاضل الأكبر في الآخرة. قال الله تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وليكن فرحا بنعمة الله عليه بإدراك رمضان وعمل ما تيسر فيه من الصلاة والصيام والقراءة والصدقة وغير ذلك من الطاعات، فإن ذلك خير من الدنيا وما فيها، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإن صيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا من أسباب مغفرة الذنوب والتخلص من الآثام، فالمؤمن يفرح بإكمال الصوم والقيام لتخلصه به من الآثام، وضعيف الإيمان يفرح بإكماله لتخلصه من الصيام الذي كان ثقيلا عليه ضائقا به صدره، والفرق بين الفريقين عظيم. يعني المؤمن يفرح بإكمال الصوم والقيام لتخلصه من الآثم، وضعيف الإيمان يفرح بإكمال الصوم والصيام والقيام لتخلصه من الصيام، مش لتخلصه من الآثم، وإنما لتخلصه من الصيام الذي كان ثقيلا عليه ضائقا به صدره. نسأل الله العافية.
قال رحمه الله: إخواني، إنه إن انقضى شهر رمضان فإن عمل المؤمن لا ينقضي قبل الموت. قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والشاهد: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني استمروا على الإسلام حتى الموت، هذا هو معنى الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فلم يجعل انقطاع العمل غاية إلا الموت. فلئن انقضى صيام شهر رمضان فإن المؤمن لن ينقطع عن عبادة الصيام بذلك. فالصيام لا يزال مشروعا ولله الحمد في العام كله. في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه اسمه خالد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. هذا يدل على فضل صيام الست من شوال. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، يعني كأنه صام السنة كاملة. فإن رمضان شهر بعشر أشهر، شهر بعشر أشهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها فهو شهر، والحسنة بعشر أمثالها فهو بعشر أشهر، وستة أيام ثلاثة أيام بشهر، وثلاثة أيام بشهر صار 12 شهرا، فكأنه صام السنة كاملة. إذا فضل عظيم لصيام رمضان ثم اتباعه ست من شوال. فينبغي للإنسان أن يصومه، وأن يصومه وأن يأمر أهله، كذلك أيضا من استطاع من أولاده أن يصوم فليصوم. وإن استدعى الأمر إلى أن يعني ماذا يصوموا جميعا مرة واحدة فهذا أمر طيب، حتى يعين بعضهم بعضا ويتعاون يتنشطوا جميعا، هذا أمر طيب. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، كصيام السنة كاملة. قال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. رواه أحمد ومسلم. وأيضا هذا أيضا اعتبر من صيام الدهر، رمضان وثلاثة أيام من كل شهر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث، وذكر منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والأولى والأولى أن تكون أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. يعني إذا صام ثلاثة أيام من كل شهر الأولى أن تكون الأيام البيض، الثالث عشر الرابع عشر والخامس عشر، هذا الأولى. ولو صام غيرها فإنه يدخل في هذا الحديث. لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة أصم 13 و14 و15 رواه أحمد النسائي سنه الألباني في الإرواء. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال لتكفر السنة الماضية والباقية أي ذنوب السنة الماضية والباقية آتي. وسئل عن صيام عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. وسئل عاشوراء يوم العاشر المحرم. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه وانزل علي فيه. يشرع صيام الاثنين والخميس كذلك. وفي صحيح مسلم ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سئل اي الصيام افضل بعد شهر رمضان قال افضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. نعم شهر المحرم يستحب الإكثار من الصيام فيه. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقبل شهرا قط إلا شهر رمضان وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. وفي لفظ كان يصومه إلا قليلا يعني كان يصوم شعبان إلا قليلا فيفترض يعني ما يفطر منه إلا قليلا إلا أكثر صيام وذلك ليمهد لرمضان يمهد لرمضان واستعد لصيام رمضان. هذا من الحكمة التي ذكروها في إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام في شعبان أنه يمهد لرمضان. وأما ما يفعله بعض الناس من صيام شعبان كامل مع رجب ثم يأتي رمضان فيصومونه فهذا فيه إلى جانب أنه يشق على نفسه فيه من الإحداث في دين الله عز وجل والابتداع فإنه عملا لم يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يأتي في فضل رجب حديث أبدا. لم يأتي في فضل رجب أي حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنما وردت أحاديث ضعيفة لا يثبت منها شيء. قال وعنها رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس. رواه الخمسة إلا أبا داود فهو له من حديث أسامة بن زيد. نعم هذا إسناده صحيح صحها العلامة الألباني وأيضا الشيخ مقبل رحمة الله عليه صحها بصحيح المسند. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس تحرى فيه استحباب ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه الترمذي وصححه الألباني تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فليكثر الإنسان من صيام الاثنين والخميس وهكذا الصيام في شعبان هكذا من الصيام في شهر الله المحرم وهكذا صوم عرفة صوم عاشوراء صيام ثلاثة أيام من كل شهر. ومن صام الاثنين والخميس فإنه يعتبر يصوم أكثر من ثلاثة أيام من كل شهر أكثر. يصوم عبارة عن ثمانية أيام من كل شهر. الذي يصوم الاثنين والخميس يعتبر يعني صائم ثمانية أيام من كل شهر. وهكذا أيضا يحرص الإنسان على صيام ست من هذا الشهر من شهر شوال، ستة أيام يكون كأنه صام الدهر إلى جانب صيام رمضان. فهذه فضائل للصوم، هذا حديث في فضل الصوم، صوم النافلة إلى جانب الفريضة، يكمل النقص الذي يحصل في الفريضة. الإنسان إذا صام النافلة كمل النقص الذي يحصل في الفريضة. وهكذا أيضا إذا حرص على صيام النافلة إلى جانب الفريضة فإنه يدعى من باب في الجنة يقال له باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل.
قال رحمه الله تعالى: ولئن انقضى قيام شهر رمضان فإن القيام لا يزال مشروعا ولله الحمد في كل ليلة من ليالي السنة، ثابتا من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله. ففي صحيح البخاري عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقوم أو ليصلي حتى ترم قدماه، أي حتى تتورم، يكون فيها ورما من طول القيام، في بعض الروايات حتى تتفطر قدماه أي تتشقق، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهذا من شكر الله عز وجل بعمل الجوارح، هذا من الشكر بعمل الجوارح. أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون أيضا بالجوارح. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. والشاهد: وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. فمن أسباب دخول الجنة قيام الليل وإفشاء السلام وإطعام الطعام صلة الأرحام. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. هذا جزء من ذاك الحديث الذي مر معنا، أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وصلاة الليل تشمل التطوع كله والوتر، فيصلي مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت ما صلى. لكن يصلي مثنى مثنى إلى 11، هذا هو الأفضل، أن يقتصر على 11، هذا هو السنة، لقول عائشة: ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. طيب، قال: فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت ما صلى، وإن شاء صلى على صفة ما سبق في المجلس الرابع. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والرواتب التابعة للفرائض 12 ركعة، 4 قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر. يعني من حافظ على هذه 12 ركعة كل يوم يكتب له أو يبنى له بيت في الجنة. قال: فعن أم حبيبة رضي الله عنها، اسمها ما اسمها؟ لا ها؟ رملة، رملة بنت أبي سفيان. قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة، تطوعا غير الفريضة، يعني هذه الرواتب هي تعتبر تطوع، إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي لفظ: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة، رواه مسلم. وذكر أدبار الصلوات الخمس أمر الله به في كتابه وحد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني ينتهيكم من الصلاة اذكروا الله، فالذكر بعد انقضاء الصلاة مشروع. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم استغفر 3، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا رواه مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، رواه مسلم. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني تمام 100 هذه لا إله إلا الله، وأيضا جاء تكبير 34 تصير 100، تسبيح 33، والتحميد 33، والتكبير 34، وجاء هذا أنه يقول تمام 100 لا إله إلا الله إلى آخر، وجاء أن التسبيح 10، والتحميد 10، والتكبير 10، هذه أيضا صيغة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أن التسبيح 25، تسبيح 25، أن التسبيح 25، وأن التحميد أيضا 25، والتكبير 25، ولا إله إلا الله 25، لا إله إلا الله وحدها فقط بدون أحده ولا شريك لا إلى آخر 25. إذن هذه 4 صيغ ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم صح أنه كان يكبر، أما تقييدها بثلاث مرات هذا لا أعلم، ولكن كان يكبر. نعم، يقول ابن عباس: ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، كان يعرفون انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، ويقول لا إله، يعني استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال: فاجتهدوا إخواني في فعل الطاعات، اجتنبوا الخطايا والسيئات، لتفوزوا بالحياة الطيبة في الدنيا والأجر الكثير بعد الممات. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم ثبتنا على الإيمان والعمل الصالح، وأحينا حياة طيبة، والحقنا بالصالحين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى هنا انتهى ما أردنا كتابته في هذا. نسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لوجهه ومقربا لله ونافعا لعباده، أن يتولانا في الدنيا والآخرة، ويهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكان الفراغ منه يوم الجمعة الموافق 29 محرم من عام 96,300,000 على يد مؤلفه الفقير إلى مولاه محمد بن صالح بن عثيمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله، اللهم بارك الله. Thank you.